يعظكم لعلكم تذكرون.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في حلقة جديدة ودرس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. ما زلنا مشاهدينا الأعزاء في حديثنا عن المقصد الأول من مقاصد الخلق، وهو المحافظة على الدين من حيث الوجود. ونتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن الجهاد في سبيل الله كوسيلة للمحافظة على هذا الدين. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز دعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
قلنا الجهاد في سبيل الله ولم نقل القتال في سبيل الله، لماذا قلنا الجهاد ولا نقل القتال؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهناك فرق بين الجهاد وبين القتال، فكل قتال جهاد إذا كان بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، وليس كل جهاد قتال. فمفهوم الجهاد أوسع من مفهوم القتال، ولذلك الجهاد ذكره أهل العلم وذكروا مراتبه، وذكروا من أعظم الجهاد جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه، وجهاد الشيطان، وجهاد الأعداء، وهناك مراتب كثيرة ذكرها أهل العلم، ولكن هذه خلاصتها. ولذلك الجهاد مأخوذ، إذا تأملنا في لفظة الجهاد، مأخوذ من الجهد أو من الجهد، وهو المشقة والكلفة. الجهاد فيه مشقة وفيه كلفة، وجاءت لفظة الجهاد كثيرا في القرآن، ولا يعني بها القتال لوحده، وإنما يعني بها أحيانا جهاد النفس، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا، جاهدوا فينا. والأمر بالجهاد أيضا كثير، بجهاد النفس والدعوة إلى ذلك، كل هذا في الحقيقة
وجاهدهم به جهادا كبيرا.
وخلاصة الأمر أن لفظة الجهاد من مفرداته القتال، فليس الجهاد هو القتال، وإنما القتال مفردة من مفردات مفهوم الجهاد العام.
نعم، حتى لا ينصرف ذهن المشاهد الكريم أو السامع لأن كلمة الجهاد معناها القتال، لكن مراتب هذا الجهاد، ذكرت أن الجهاد بالنفس أم جهاد النفس تقصد؟
لا، أنا أقصد جهاد النفس.
جهاد النفس،
إيه، الجهاد بالنفس هو القتال.
نعم،
إذا كنت عبرت بجهاد بالنفس يكون معناها القتال.
نعم،
أما جهاد النفس المقصود مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. ولذلك قال جل وعلا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا نوع من الجهاد، وهو جهاد الهوى، جهاد النفس، لأن الهوى مركب في النفس، النفس ميالة إلى الشطط، إلى الانحراف، إلى الخطيئة، كما قال جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك جهاد النفس هنا المقصود بها ردها عن هواها، أن يقوم الإنسان فيجاهد أن يمنعها من الوقوع في ما تهوى وما تشتهي.
يعني هذا الجهاد، مجاهدة النفس تمنعها من الوقوع في الحرام، وبالتالي يؤدي إلى المحافظة.
لا شك، نعم. ولأجل هذا جاءت الأوامر كثيرة جدا في القرآن والسنة بالدعوة إلى مجاهدة النفس. المسلم من جاهد نفسه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه كلها تفيد بأن جهاد النفس الحقيقة من أعلى مراتب الجهاد. ولذلك رد كثير من أهل العلم مسائل الجهاد إلى جهاد النفس، فجعلوا جهاد النفس هو الأصل، جهاد النفس هو الأصل، وما سوى إنما هو متفرع عنه. ولذلك قالوا: أكمل الجهاد جهاد النفس، ولا يمكن لأحد أن يجاهد العدو
إذا لم يغلب نفسه،
وهو لم يجاهد نفسه أصلا. ولذلك قالوا بأن جهاد النفس هو الأصل، وكل ما تفرع عنه إنما مرده إلى جهاد النفس. ولأجل هذا جاءت الفترة المكية فترة تعبئة إيمانية للمسلمين، ولذلك منعوا من القتال. ففي الفترة المكية كان قتال المشركين محرما على المسلمين. نعم، فلا يجوز للمسلم أن يرفع عصا أو يحذف حصى أو حجارة على العدو، لأن الله تعالى منعه: يا أيها الذين كفوا أيديكم. لكن لما حصل تعبئة إيمانية قوية وكان هناك استعداد، لأن قضية الجهاد ليست بهذه السهولة التي يتصورها كثير من الناس. مسألة الجهاد هي في الحقيقة خطوة واحدة فقط للانتقال إلى الدار الآخرة، وليس في الدار الآخرة إما الجنة أو النار. ولأجل هذا جاء التأكيد على قضية الإخلاص وعلى قضية المتابعة وعلى قضية أشياء كثيرة، حتى الحديث المشهور الذي قالوا يا رسول الله ما رأينا مثل فلان ما ترك شاذة ولا فاذ إلا قضى عليها، فقال هو في النار، حتى قال عمر خشينا يعني على أنفسنا في ذلك اليوم، يعني
كان هذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنا.
أين قال فلما دخل ذهب إليه عمر ليستخبر خبره فوجده في الرمق، فقال ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال خرجت حمية ودفاع عن المدينة، لم يخرج لله جل وعلا.
طب يا شيخ، قد يعني يسأل سائل، الجهاد إذا كان غرضه المحافظة على الدين، والمحافظة على الدين تحصل بالجهاد، ما معنى أن نمحص النية بهذا الشكل الكبير؟ يعني ما لا يقاتل الرجل حمية، ولا يجوز له أن يقاتل تعصبا، يجب أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. تمحيص النية في مسألة الجهاد، ما علاقة هذا التمحيص وتأثيره على الغاية الكبرى وهي المحافظة على الدين؟
هو أنت تعرف بأن قضية الجهاد، شرع الجهاد على قسمين، هناك جهاد طلب وهناك جهاد دفع. يعني قضية أن يأتي العدو إلى البلد فيهجم على البلد شيء طبيعي، أن يقوم المسلمون فيدافعون عن أنفسهم، وهذا موجود في كل قانون وفي كل ملة وفي كل يعني أمة من الأمم.
هذا ما يقضيه العقل يعني.
نعم، لا تقوى أمة من الأمم أن تستسلم بل تدافع عن نفسها. هناك ما يسمى بجهاد الطلب، وهو أنك تطلب العدو، وليس المعنى استقصاء طلب العدو مجردا هكذا، وإنما لغرض حماية الدعوة. فالدعوة لما بدأت فتية في المدينة وبدأت تكبر شيئا فشيئا احتاجت إلى حماية، ولو أنها تركت هكذا لا يعني استضعفها الآخرون ممن حولها. ولو تركت من دون يعني حماية ومن دون قوة نعم لأصبحت مضغة ولذهبت سريعا. ولكن الله تعالى شرع الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولأجل هذا لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، عرف الناس قيمة هذه الدعوة، أن هذه المسألة ليست بهذه السهولة، وأن هذه الأمة ليست بأمة يعني ممكن يعني إضعافها أو ممكن اختطافها بسهولة، وإنما دعوة قوية وأمة متماسكة تدين بدين واحد، فاحتاجت إلى حماية. فكل من يهدد الدعوة في 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 مهدها أو في بلدها أو في وطنها
يطلب
لابد من الدفاع، ولابد من أن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الغساسنة والروم يعدون لغزو المسلمين ولوأد الدعوة في المدينة، أخذ بزمام المبادرة عليه الصلاة والسلام، فيعني سبقهم إلى تبوك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حماية الدعوة. لكن مع هذا كله لابد من ذكر مسألة، وهي أن الجهاد عبادة من العبادات، شعيرة من الشعائر الظاهرة لهذه الملة، له شروطه، له أركانه، له واجباته، له آدابه، ليست بهذه الفوضى التي يعتقدها بعض الناس،
لأن ليست مجرد خروج إلى القتال، هناك فقه ينبغي.
نعم المسألة ليست بهذه الصورة. ولذلك شمس الدين ابن القيم، بل قبله شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس رحمة الله عليه، ذكر عن قضية الجهاد قال ولا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم. يعني ليست المسألة بهذه السهولة التي يتحدث بها كل عالم أو كل داعية أو كل مفتي مثلا.
لأننا نتحدث عن إراقة دماء.
نعم، لذلك لا يتحدث بها إلا خواص أهل العلم، وأنا أجزم بأنه يقصد العلماء الذين لديهم فقه بالسياسة الشرعية، يعني معرفة فعلا الأحوال والأزمان والأمور التي فعلا يكون الجهاد فيها مناسبا. وهذا لا يفقه إلا في الحقيقة من له عناية بقضايا السياسة الشرعية وله ارتباط بولاة الأمر، بمعنى أنه يعرف يطلع على عدد العدو، على قوته،
يستطيع أن يقدر المصالح أو المناسبة.
نعم ولذلك قضية ليست بهذه السهولة، يعني يأتي الإنسان فيزج بنفسه حتى ولو كان يعني مخلصا لله جل وعلا.
لا يكفي إذا لم يكن منضبط،
لا يكفي أبدا حتى يكون منضبط. ولذلك أهل العلم يقولون لا جهاد إلا براية، ولا راية إلا بإمام. انظر إلى هذا الترتيب العجيب، يعني لا يمكن أن يكون جهاد إلا هناك راية، مقصود فيها الراية ليس العلم بقدر ما هو وجود يعني قوة، وهذه القوة لا بد أن يكون لها إمام الذي هو ولي الأمر، الذي لأن الله تعالى حينما يعني أذن لولاة الأمور بسياسة الناس وبقيادتهم جعلهم يتولون المصلحة، لأن جعلت الأمور هذه كلها في رقابهم، ولذلك العلماء يقولون تصرفات الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فأحيانا الإمام قد يرى تأخير الجهاد لمصلحة راجحة يراها، ضعف المسلمين، قلة عددهم، قلة عتادهم مثلا، مثلا وجود خلاف بينهم،
لم عدم الجاهزية،
عدم الجاهزية، قوة العدو، غلبته، شراسته، استفزاز العدو مثلا المسلمين، هو يريد متمكن ويريد البطش، فهنا يأتي دور الإمام، فهو الذي يقرر متى يجاهد ومتى لا يجاهد. أما قضية العاطفة
ولا يجوز لأحد سوى الإمام أن 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 يقول أن هذا الإمام يعني متهم بالخوار والضعف، علي أن أبادر بنفسي،
هذا مما لا يجوز، والافتيات على الإمام والافتيات على أهل العلم في الحقيقة مزلق خطير، ولذلك الأمة هناك سوابق تاريخية عندنا كثيرة، وعندنا أيضا وقائع حاضرة، يعني لو استنطقنا الواقع أيضا
الواقع والتاريخ
أي والتاريخ لنجد بأن هناك أخطاء كبيرة ما زالت الأمة لم تتعلم منها، وللأسف الشديد أحيانا قد تغلب العاطفة على العقل، وقد يغلب الاندفاع على الحكمة، فهنا تبدأ تبرز حقيقة يعني جملة من الأمور، من ضمنها يعني العبارات القاسية أو التي مثلا يتهم فيها العلماء أو يتهم فيها الولاة أو يتهم فيها كذا، هذا مما لا يليق. الجهاد شعيرة من شعائر الملة، لا أحد يختلف عليه، لكن الجهاد ليس يعني مشروعا في كل وقت وفي كل حين، بل له نظام وله ترتيب، وأن المسألة ليست بهذه السهولة، وأن الزج بالأمة إلى أتون حروب مثلا لم تستعد لها ولم تهيئ لها أو هي مغلوبة على أمرها، هذا لا شك
هذا يتعارض مع المقصد.
نعم، هو يقضي على الدين. نعم. نحن الآن نسعى إلى حماية
إلى
الدين.
حماية الدين، فإذا كانت هذه الوسيلة ستقضي على الدين فهي وسيلة غير مشروعة.
نعم، ولذلك لعلنا نذكر أن أشرنا إلى قضية أن حماية الدين أمر مهم، حتى أنه يفوت في سبيله مفاسد كثيرة، منها قضية مثلا النطق بكلمة الكفر في قصة عمار بن ياسر. نعم. لما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن نطق بكلمة الكفر حينما أكرهه المشركون على أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينال منه وأن ينال من الإسلام، وذلك للإبقاء على الدين، فالإبقاء على الدين مقصد عظيم، وهذا المقصد من ضمن وسائله، ليست الوسيلة الواحدة، من ضمن وسائله وذرائعه هي قضية الجهاد في سبيله، لكن هذا الجهاد ينبغي أن يكون بقانون بنظام، وكتب الفقه كلها تشير إلى هذا، يعني الآن الكتب في المذاهب الأربعة الفقهية المعروفة كلها جعلت أبواب للجهاد، جعلت أبواب لعقد الذمة والعقود والعهود، هذه كلها موجودة، فلا بد في الحقيقة من الاطلاع عليها والنظر إليها، يعني ينبغي للناس أن تكون ثقافتهم شرعية لا ثقافة
عاطفية
أو سياسية، هي في الحقيقة تؤخذ من خلال تحليلات إخبارية أو تحليلات سياسيين، هذا ليس بصحيح. نحن أمة كما نؤمن بأن الجهاد فريضة، كذلك نؤمن بأن هذا الجهاد ليس بالفوضى الذي يسعى إليه كثير من الناس بحسن نية، لأن أغلب الناس عنده نية طيبة،
لكن هذا لا يمكن أن يعني يزج بنفسه في المخاطر والهلاك إلا ونيته صافية، لكنه يبقى مخطئا. أعظم الجهاد كلمة حق، هذه كلمة الحق، يعني الذي يقول كلمة حق لماذا كانت هي أعظم الجهاد؟ لماذا سبق هذا الرجل الذي قال كلمة حق أمام سلطان جائر؟ لماذا سبق ذلك الذي انطلق بنفسه مجاهدا وعرض نفسه للقتل والموت؟ هل هذا حافظ على الدين أكثر من هذا؟
لا، هو فيه محافظة على الدين باعتبار عظيم جدا، وهي حينما نتأمل الحديث ونأخذ الحديث بجملته الكاملة.
نعم.
نجد بأن هذا الرجل وصل به الإخلاص والحرص وبلغ به مبلغا عظيما، فأراد أن يؤدي نصيحة لمجموع الأمة، فقال وكلمة حق عند سلطان جائر، وهي ليست كلمة حق تقال هكذا مثلا على أعواد المنابر أو من عبر مثلا القنوات أو عبر المنابر الأخرى، لا، وإنما العندية، والعندية تقتضي المواجهة أن تكون عنده، بمعنى لا تذهب
فتعتل الشجاعة.
إيه نعم، تعتل المنابر مثلا أو تتكلم، هذا ليس بالصحيح. من اعتلى المنابر وحاول أن يظهر نصائحه
ربما يسبب فتنة
أحيانا. فتنة، وفي الواقع هو يدعو لنفسه لا يدعو لغيره. يعني الواضح أن يقول أنا اسم
انظروا إلي
أنا الشجاع وأنا البطل وأنا الذي لا يخاف، هذا في الغالب هذا الذي يظهر. نعم. لأن الناس سيقولون هذا. نعم. الشجاع الحقيقي هو من يدخل فينصح الظالم والجائر فيقول اتق الله، وهذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه دعا إلى القيام على أواد المنابر ومثلا النصح على عليها من على ظهرها أو عبر القنوات مثلا أو عبر أي وسيلة من الوسائل الإعلامية، لأن هذا في الواقع لا يحقق المقصد بل يغر الصدور. لكن في الغالب أنك إذا أتيت بصفة يعني بطريقة الناصح المشفق وكان بينك وبينه، لا شك أن هذا سيؤدي الغرض كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، سيعلم بأنك مخلص وبأنك تريد له الخير. أما أن ترقى عواد المنابر أو يعني تتخذ وسيلة معينة من وسائل الجهر بالنصيحة، فهذا ليس من الشرع. ولذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أنه قال من بدا له من أميره شيء مثلا أو أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيدي ولينصحه سرا. القضية في الحقيقة يعني أحيانا بعض الناس يغيب عنهم العقل. يعني الآن أنا وأنت لا نسمح أبدا أن يقوم شخص في المسجد فيقول لي أنت يا فلان اتق الله بصوت عالي ويسمع الناس، أو يقول أخطأت يا فلان، ترى هذا؟
لا، هذا فضيحة.
لا، لذلك يقول الشافعي
ليس من أدب النصيحة.
نعم، يعني تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. والله جل وعلا ماذا قال لموسى وهارون؟ قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني موسى وهارون مؤيدان بالوحي، مؤيدان من الله، وفرعون طاغية بلغ من الطغيان أن قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. هذا يستحق في الحقيقة المخاشنة، يستحق في الحقيقة الزجر، ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا. قال كثير من أهل العلم إن للملك سكرة كسكرة الخمر، أحيانا من في هذا المنصب لا يرى أحدا ولذلك يحتاج إلى لين ويحتاج إلى تلطف. المقصود الجواب على سؤالك أن النصيحة هذه الخاصة لا شك أن ليست نصيحة فردية بقدر ما هي حماية للدين. يعني بمعنى أن يوجد مثلا منكر عظيم، يوجد قادح من القوادح،
كلمة من ولي الأمر تزيل هذا المنكر مباشرة.
أنت لما تدخل عليه بمثل هذا الصورة وتنصحه مثل ما ذكرت كلمة واحدة وتوجيه واحد أزال هذا الأمر،
لأن هذا هو النهي عن المنكر باللسان.
صحيح، هذا من أقسامه.
نعم. طيب يا شيخ، عندما يخوض الإنسان في الجهاد عن الجهاد القتالي تفوت بعض المقاصد، يعني مثل أن الجهاد قد يؤدي إلى إزهاق النفس والشريعة جاءت لحفظ النفس أيضا، وقد يؤدي إلى إزهاق المال والشريعة جاءت لحفظ المال، وقد يعني تحصل مفاسد أخرى لا نريد أن نسميها مفاسد، لكن للمحافظة على الدين عن طريق الجهاد هناك أشياء تفوت. كيف يعني نوازن وكيف نفهم هذه المسألة؟
نعم، نحن ذكرنا لعلك يعني تذكر معي في لقاءات سابقة قلنا بأن هذه المقاصد الخمسة تكتنفها الضروريات والحاجيات والتكميليات. فمثلا عندنا في مقصد الدين هناك ضروريات وحاجيات وتكميليات، في مقصد النفس هناك ضروريات وحاجيات وتكميليات، في مقصد العقل كذلك وإلى آخره. أحيانا الحاجي الذي في الدين يكون ضروري في النفس مثلا، وأحيانا الحاجي الذي في النفس يكون ضروري في العقل أو في المال مثلا.
صحيح. صحيح.
فبمثل هذا الصورة تتضح لنا ما دمنا أننا نتحدث بطريقة مقاصدية عن كلية من كليات الشريعة. ولذلك لما كان مقصود الشرع هو حماية هذا الدين وأن هذا الدين جوهرة وأن حماية هذا الدين أهم المهمات وأفرض الفرائض، فوتت في سبيله كثير من المقاصد الأخرى وذلك لحماية الدين مثل قضية النفس إزهاق النفس.
وهذا واضح في الآيات، جاهدوا بأنفسهم
وأموالهم. نعم، ولذلك تفوت في سبيل الدين يعني مقاصد أخرى أو مصالح أخرى مثل مصلحة بقاء النفس، الأصل في الأنفس العصمة. لكن لما كان مقصد الدين أعلى وأسمى كان تفويتها في هذا الباب يعتبر ضروريا، يعني لابد أن تفوت لأجل بقاء مصلحة الدين. ولأجل هذا جاءت النصوص الكثيرة تبين ما للمجاهد من الأجل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة عطل جميع مصالحه وقضى على جميع رغباته وفوت جميع مرادات نفسه ومحبوباتها، من البقاء على نفسه، من البقاء على عقله، من البقاء على ماله، من يعني الأشياء الكثيرة فوتها كلها في سبيل الله في سبيل نصرة دينه. فجاء الجزاء الحسن أن الله تعالى أعد لهم الجنان والرضوان والربح والريحان، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل شيء، كل شيء يغفر له. ثم استثنى الدين في حديث قال: إلا الدين فإن جبريل أخبرني به آنفا. وأخبر جل وعلا أن مرتبة الشهادة مرتبة هي مساوية لمرتبة أو تأتي بعد مرتبة الصديقين،
أولئك عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، مرتبة عالية. هذا كله أيضا الشهيد يشفع في 70 من أهله، دم الشهادة يأتي زكيا يوم القيامة. هذه كلها
ترغيب في الجهاد،
ترغيب، وأيضا هو جزاء حسن لمن بذل مهجته في سبيل الله سبحانه وتعالى.
طيب يا شيخ، سؤال أخير في هذه الحلقة: الجهاد لا يكون دائما فرضا عينيا على كل أحد، ولا يكون دائما فرضا كفائيا، تعتريه أحكام، نذكرها سريعا حتى يعني نبين يعني متى يكون، عندما يكون فرضا فلا شك أنه يحافظ على الدين أكثر، كلما اشتدت الحاجة للمحافظة على الدين يزداد الإلحاح في الأمر.
هو الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية،
الأصل فيه فرض كفاية،
فرض كفاية. دائما العلماء يقولون بأن الفرض الكفاية المقصود به العمل للعامل، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن ينقلب إلى فرض عين في أحوال ثلاثة كما ذكر أهل العلم. أولا إذا طرأ عدو على البلد، يعني غزا عدو بلد، يصبح الجهاد فرض عين على كل فرد من أفراد المسلمين الذين غزوا في هذا البلد. الأمر الثاني إذا وقف المجاهد في الصف لا يجوز له أن يرجع، يصبح الجهاد عينا عليه متعينا عليه في هذه الحالة،
لا يجوز له أن يولي ظهره،
لا يجوز أن يرجع ويقول الله فرض كفاية، لا، يتعين عليه. والأمر الثالث إذا استنفر الإمام المسلمين لمواجهة العدو: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. فيكون إذا قال الإمام يعني ولي الأمر الحاكم السلطان قال الناس حبوا إلى الجهاد، وجب على جميع المسلمين أن ينفروا في سبيل الله سبحانه وتعالى. بهذا تتضح حكم الجهاد، وإن كان هذا الذي ينبغي أن نقدمه، فيكون حكم الجهاد فرض على الكفاية، يتعين في ثلاثة أحوال التي ذكرنا. ويكون بهذا الأمر الجهاد حقيقة من أعظم الوسائل والذرائع التي تصون الدين وتحميه من الضياع.
طيب الشيخ جزاك الله خيرا، الحلقة القادمة لدينا نوعية معينة من 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 الجهاد للمحافظة أيضا على الدين، وهي الحث على العلم في سبيل المحافظة على الدين. بارك الله فيكم شيخنا،
حفظكم
الله خيرا، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنتحدث عن الحث على العلم في سبيل المحافظة على هذا المقصد العظيم، مقصد الدين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.